أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز الاعتياد مع التمكن من الامتثال التفصيلي اليقيني. تقدم الكلام في التوسليات وقلنا إنه لا مانع من الاعتياد في التوسليات لجميع أقسامه فيما إذا كانت الشبهة حكمية أو كانت موضوعية، احتاج إلى التكرار أم لم يحتاج إلى التكرار، كان التكليف مستقلا أو كان زمنيا، مورد العقود والإيقاعات وغيرها من الأحكام الوزعية، في جميع ذلك لا مانع منه. وأما التعبديات فقد مر الكلام فيها أيضا فيما لا يستلزم التكرار، وكان أصل الأمر معلوما ودار الأمر بين وجوبه واستحبابه. أيضا قلنا في هذه الموارد لا مانع من الاحتياط، وليس هنا شيء يوهم عدم جوازه إلا اعتبار قصد الوجه، توهم اعتبار قصد الوجه، وهذا التوهم لا أساس له. على ما تقدم انتهى كلامنا إلا ما إذا لم يكن الأمر معلوما أصلا، لا ندري أنه مأمور به أو أنه أمر مباح. قد يكون التكليف استقلاليا وقد يكون التكليف زمنيا. إذا فرضنا أن التكليف استقلالي، يعني الكلام في هذه المسألة، دار الأمر بين وجوب شيء وعدم وجوبه، لكنه على تقدير وجوبه عبادي، وإذا لم يكن واجبا فهو أمر مباح لا أنه مستحب. الأمر غير محرز ومحتمل الوجوب، فهل يجوز للمكلف أن يترك طريق الاجتهاد والتقليد مع أنه يمكنه تحصيل العلم بذلك وأنه واجب أو ليس بواجب؟ فإذا كان واجبا يأتي به بعنوان الوجوب، هل يجوز له ترك ذلك والإتيان به رجاء وباحتمال أنه مأمور به، أو لا يجوز ذلك؟ قيل بعدم الجواز. واستند في ذلك إلى وجهين، أحدهما ما تقدم من توهم اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة، وهذا لو كان واجبا لا يمكن قصد الوجه فيه، المفروض أن المكلف لا يعلم بوجوبه، يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون غير واجب، فلا يتمكن من قصد الوجه فلا يحكم بصحته. الجواب عن ذلك تقدم، بقولنا إن توهم اعتبار قصد الوجه توهم فاسد يدفعه ما ذكرناه من إطلاق الدليل أو أصل البراءة على ما هو الصحيح عندنا من إمكان أخذ هذه الأمور في متعلق الأمر. ولو بنينا على ما بنى عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من عدم إمكان أخذ هذه الأمور في متعلق الأمر، أيضا نتمسك بالسكوت في مقام البيان، وأن المولى كان له البيان، وأن قصد الوجه له دخل في غرزه، وإن لم يمكن أخذه في متعلق الأمر لكن كان له إيصال ذلك إلى المكلفين ولو بالجملة الخبرية. والمفروض أن هذا مما يغفل عنه العامة غالبا، فما عدم التنبيه من المولى نجزم بعدم اعتباره في غرز المولى، فهذا التوهم لا أساس له، فلا مانع من الإتيان بهذا العمل برجاء المحبوبية وباحتمال أنه مأمور به. لو صادف أنه كان واجبا في الواقع سقط الأمر، إذ المفروض الإتيان بالمأمور به بتمامه ومع إضافته إلى المولى، فلا مانع من صحته. فهذا الوجه جوابه ظهر مما ذکرنا. العمده و الوجه الثانی الذي اختاره شیخنا الاستاد قدس الله نفسه و ذکر في هذه الموارد انه لا يصح الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي ولا يجوز ترك الامتثال التفصيلي والاتيان بالعمل رجاء واحتياطا. ذكر في وجه ذلك قدس الله نفسه ان الشيء تارة يشك في انه عبادي او ليس بعبادي، يعني هل يعتبر في سقوط الامر ان يؤتى به مضافا الى المولى او يكفي مطلق وجوده ولو من دون اضافه الى المولى؟ شك في العباديه والتوسليه، لا ندري ان الواجب واجب توسلي او عبادي. في مثل ذلك بنى قدس الله نفسه على ان الاصل في الواجب ان يكون توسليا، العباديه يحتاج الى دليل. غايه الامر انه قدس الروح قد اختار عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الاول، ولكن يمكن اخذه في متعلق الامر الثاني، ولا يفرق في الرجوع الى البراءه. بينما اذا كان الشيء قابلا لأن يؤخذ في متعلق الأمر الأول أو في متعلق الأمر الثاني، من هذه الجهة لا يفرق. فإذا شككنا في كون شيء واجب عباديا وغير عبادي، هنا نتمسك بأصالة البراءة والأصل أن لا يكون عباديا إلا إذا قام دليل على عبادته. وأما إذا علمنا أنه عباديون ولا بد من أن يؤتى به على وجه العبادية بعنوان إطاعة المولى بهذا العنوان، حينئذ إذا شككنا في تحقق عنوان الإطاعة، أولا إطاعة قدس الله نفسه أننا لا نشك، العقل يحكم بأن عنوان الإطاعة لا تتحقق إلا مع الامتثال التفصيلي ومع الجزم على تقدير العجز عن ذلك. في الدرجة الثانية تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي. الامتثال الاحتمالي لا يكون في عرض الامتثال الجزمي في تحقق الإطاعة عقلا. العقل جازم بأن الإطاعة لا تتحقق مع التمكن إلا مع إضافته إلى المولى جزماً، والإنبعاث عن البعث جزماً، عن بعث المولى والتحرك عن تحريكه. ما دام يمكن ذلك لا تصل النوبة إلى التحرك عن احتمال الأمر. التحرك عن احتمال الأمر إنما يكون في الدرجة الثانية مع عدم التمكن من التحرك من نفس الأمر. إذا لم يمكن أن ينبعث الإنسان عن نفس بعث المولى لعدم إمكان تحصيله وعدم جزمه بذلك، في فرض العجز يحكم العقل بأن الإنبعاث عن احتمال الأمر أيضا إطاعة وخضوع للمولى، تعبد في مقام الأمل. و اما مع التمكن فلا. اولا ادعى الجزم بذلك و على تقدیر التنزل، لو فرضنا ان العقل لا يجزم بذلك الا انه يحتمل ذلك، يحتمل ان يكون الانبعاث عن البعث المحتمل و عن احتمال الامر لا يكون هذا اطاعتان، فإنئذ نشك في تحقق عنوان الإطاعة و مقتضى قاعدة الاشتغال بعد فرض أن الواجب على تقدير وجوبه عباديون، مقتضى قاعدة الاشتغال تقديم الامتثال الجزمي على الامتثال الاحتمالي و عدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي للشك في صدق كونه تعبدا وإطاعة للمولى، فالقاعدة قاعدة الاشتغال تقتضي الاختصار على الامتثال الاحتمالي عند عدم التمكن من الامتثال اليقيني والامتثال الجزمي، وأما مع التمكن من ذلك فنشك في صدق الطاعة على ذلك، ومع الشك في صدق الطاعة كان المورد من موارد الاشتغال. وعلى ذلك بنا قدس الله نفسه أن الاحتياط في أمثال المقام غير مشروع مع التمكن من الامتثال التفصيلي. ينبعث المكلف عن احتمال البعث وعن البعث المحتمل مع تمكنه من تحصيل الواقع، والانبعاث عن بعث المولى وعن تحريكه، هذا غير كاف في مرحلة الامتثال. هكذا أفاد قدس الله نفسه. والصحيح أن الأمر ليس كما أفاده، والوجه في ذلك ما تقدم غير مرة من أن العقل ليس له حكم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. شأن العقل إنما هو الإدراك فقط، الحكم يختص بالمولى وبالشارع. ليس للعقل أن يلزم بشيء أو أن يزجر عن شيء، وإنما هو يدرك الواقع، الأمر الواقعي يدركه العقل، حكم العقل بمعنى إدراكه، لا حكم العقل بمعنى إلزامه أو زجره، لا أمر من العقل ولا نهي من العقل. فلا بد لنا من ملاحظة أمر الشارع بأنه أمر بأي شيء. أولا لا نشك في أن الامتثال الاحتمالي في أرض الامتثال الجزمي لا في طوله، والوجه في ذلك أنه لا دليل الاعتبار أزيد من الاتيان بالمأمور به إلا إضافة الأمل إلى المولى نحو إضافتين، وبهذا يفترق الواجب العبادي عن الواجب غير العبادي. لا فرق بينهما إلا في الإضافة وعدم الإضافة. الدليل لم يدل إلا بهذا المقدار على ما تقدم في روايتين، أن يؤتى به على وجه قربي، وأن يكون مضافا إلى المولى، أن يقصد به ربه كما في رواية الوزو. هذا هو الفارق بين العبادة وغير العبادة. ولا فرق في إضافة الأمل إلى المولى بين أن يؤتى بالأمل بداعي امتثال الأمر المحقق أو بداعي امتثال الأمر المحتمل. هذا أيضا إضافة إلى المولى، إنما يأتي بذلك لاحتمال أن المولى أمره، فالمحرك له هو الأمر المحتمل واحتمال الأمر. وهذا أيضا إضافة إلى المولى. ولا فرق في حكم العقل يعني في إدراكه في حسن هذا العمل بينما إذا أزيف إلى المولى إضافة جزمية وما إذا أزيف إلى المولى إضافة احتمالية. فنجزم بذلك بأنه لا فرق في صدق الطاعة، الطاعة لا معنى له إلا الإتيان بالمأمور به مضافا إلى المولى. في صدق هذا العنوان في حكم العقل وفي إدراك العقل لا يفرق بين الصورتين، ولو فرضنا أننا شككنا في ذلك ونتمسك بأسالة البراءه. إذ بعد ما فرضنا أن اعتبار قصد القربة إنما هو بأمر شرعي، فالجامع بين الإضافة الجزمية والإضافة الاحتمالية هذا محقق، أخذ في المأمور به محققا ويقينا، وأما الزائد على ذلك وهو اعتبار الإضافة الجزمية عند التمكن فهذا مشكوك فيه ندفعه بأسالة البراءة. وقد سلم قدس الله نفسه أن هذه الأمور مما يمكن اخذه في متعلق الامر، يعني على هذا الاساس بنا، بل وتكلم على هذا المبنى، فعلى ذلك لا ينبغي الاشكال في صحه هذا العمل ايضا مع ترك طريق الاجتهاد والتقليد، مع التمكن من الامتثال التفصيلي اليقيني يجوز له ان ياتي بالعمل احتياطا ورجاء، وبعد ذلك اذا انكشف انه كان واجبا يحكم بسقوط الواجب، وان الذمه قد فرغت ولا حاجه الى العاده، فان ذات المامور به قد اتي به في الخارج، والمفروض انه اضيف الى المولى نحو اضافتين، وبهذا صار عبادتان. هذا في الواجب المستقل. واما الواجب الزمني قد ظهر الحال فيه ايزال. اذا دال الامر بين ان يكون شيء جزءا لواجب وان لا يكون جزءا له، لا بان يكون جزءا مستحبا، كالصورة لا ندري انه جزء او ليس بجزء، امر مباح كالجلسة بين السجدتين مثلا بعد السجدتين. الجلسة بين السجدتين لا اشكال في وجوبها، واما الجلسة بعد السجدة الثانية المسمات بجلسة الاستراحة، افرز انه لا ندري باستحبابها ايضا، يحتمل المكلف انها واجبة ويحتمل انها مباحة، للمكلف ان يجلس وان لا يجلس. فاذا لم يحرز الامر ولم يدر انها مأمور بها جزما، بل احتمل انها واجبة واحتمل انها امر مباح، الامر فيها ايضا كما ذكرنا، يعني ليس هنا شيء يوجب عدم جواز الاحتياط الا الامر، بل الا الامرين المذكورين، توهم اعتبار قصد الوجه، وهذا ضعيف في الواجبات الزمنيه، على تقليل الاعتبار كما تقدم انما يعتبر في الواجب المستقيم. والثاني ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من ان الانبعاث لا بد من ان يكون من البعث الجزمي عند التمكن، هذا ايضا قد ظهر جوابه، وان العقل لا يرى فرقا بين الامرين في تحقق الاضافه الى المولى، ولو شككنا في ذلك ايضا فالاصل يقتضي البراءه، فالواجب الزمني ايضا كذلك، فله ان يجلس جلسه الاستراحه رجاء، لو فرضنا انه بعد ذلك انكشف انها كانت واجبه فقد اتى بالمامور به ويحكم بصحته. ولكن هذا يعني الاحتياط إنما يكون فيما إذا لم يحتمل المانعية، كما هو الحال في الواجب الاستقلالي. إذا دار الأمر بين وجوب شيء وإباحته مع الجزم بعدم حرمته، الأمر كما ذكرنا يحتاط بالإتيان بالعمل رجاء، وأما إذا احتمل أنه حرام لا يدري أنه واجب او مباح او حرام، هنا لا يمكن الاحتياط. في الواجب المستقيل لا، يعني في احتمال الوجوب الاستقلالي لا يمكن الاحتياط مع احتمال الحرمة ايضا، كيف يمكن ان يضيف هذا العمل الى المولى رجاء مع احتمال انه مبغوز للمولى ومحرم من قبل المولى؟ ففي موارد الوجوب الاستقلالي لا يمكن الاحتياط، ولا بد من الفحص ومعرفة حال الفعل أنه واجب أو حرام أو مستحب. وأما في الأجزاء فيمكن الاحتياط، إلا أنه يخرج عن محل الكلام، وهو ما لا يحتاج الاحتياط فيه إلى التكرار، بل الاحتياط إنما يكون بتكرار العمل، يأتي بالعمل مع هذا الشيء المحتمل أن يكون جزءا أو شرطا مرة، ويأتي بالعمل فاقدا له مرة أخرى لاحتمال أن يكون مانعا. الاحتياط ممكنون، إلا أن الاحتياط يتحقق بالتكرار، بتكرار العمل. من دون تكرارين لا يمكن الاحتياط، وبهذا يفترق عن القسم الأول ينال الواجب النفسي. عند احتمال أن يكون العمل واجبا نفسيا وأن يكون محرما أو مباحا لا يمكن الاحتياط أصلا لاحتمال الحرمة. وأما فيما إذا كان الأمر دائرا بين الجزئية وعدم الجزئية وأن يكون مانعا مثلا، في مثل ذلك الاحتياط ممكنون، إلا أن الاحتياط لا يتحقق من دون تكرار، بل لا بد من التكرار، فيدخل في المسألة الآتية، يعني يخرج عن كلامنا الاحتياط فيما لا يحتاج إلى التكرار، ويدخل في المسألة الآتية، وهو أن يكون الاحتياط مع التكرار. الكلام فعلا في هذه المسألة، إذا فرضنا أن الاحتياط لا يتحقق إلا بالتكرار، فهل الحال فيه كالحال فيما لا يحتاج إلى التكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي؟ هل يجوز الامتثال الإجمالي والإتيان بالواجب مثلا إجمالا يعلم أنه أتى بالواجب، وإن لم يميز أنه أي فرد تحقق الواجب بأي من الفعلين، هل يجوز ذلك أو لا بد في الاحتياط مع التكرار من أن يكون عاجزا عن الامتثال التفصيلي ومع التمكن من الامتثال التفصيلي لا يجوز؟ قيل بعدم الجواز، واستند في ذلك إلى وجهين، أحدهما أن التكرار والإتيان بالعمل مكررا مع التمكن من العلم من الامتثال التفصيلي هذا لعب وعبس، وما كان لعبا وعبسا لا يجزي في مقام الطاعة والعبودية. أجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن التكرار لا يستلزم أن يكون لعبا وعبسا، إذ قد يكون التكرار بداء عقلائي فيخرج عن كونه لعبا وعبسا، وهذا الجواب لا يكفي في المقام. وذلك فإن اللعب والعبس إن سرى إلى الامتثال فكان الامتثال لعبا وعبسا، يعني المدعي هكذا يدعي، فالجواب أنه قد يكون بداء عقلائي هذا لا يكفي. الإتيان بداء عقلائي مجرد أن العمل وقع بداء عقلائي هذا لا يكفي في صحة العبادة، بل لا بد من أن يقع على وجه قربي ومزافا إلى المولى. مجرد أن العمل في الخارج تحقق بداء عقلائي فخرج عن عنوان اللعب والعبث هذا لا يحقق، بل عنوان العبادة وعنوان الخضوع. وإذا فرضنا أنه لا يسري، اللعب والعبث لا يسري إلى الامتثال والإتيان بالعمل بداء الأمر، فليكن بغير داع عقلائي، فليكن لعبا وعبثا. اللعب والعبث إذا لم ينطبق على الإتيان بالمأمور به، أفرز أن مقدمة ذلك مقدمة الامتثال، يعني المقدمة العلمية، أتى الإنسان بلعب وعبث مقدمة لإحراز الامتثال، ولكن ما كان مصداقا للامتثال لم يكن بلعب ولا بعبث، أي زرر في ذلك؟ الواجب الواقعي الذي هو في البين هو لا بد أن يؤتى به بداعي الأمر، أفرز أنه لعب وأتى بخمسين فعل قبل ذلك وبخمسين بعد ذلك كله لعب وعبث، كيف يزر لعب وعبث خارجي بالعبادة المأتي بها بداء الأمر، وتفصيل الكلام بعد ذلك إن شاء الله.